الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد. مستمرين إن شاء الله لين الساعة 3 وقت الهايور، نقصر الدوب ونرمس على المواضيع اللي تهمكم. نذكركم دائما لكم الرأي على الرسائل النصية 4477 عشان بتشاركونا في حلقتنا اليوم، أو تنزلون تطبيق إذاعة الأولى FM، تقدرون من خلال التطبيق أنكم تشاركونا بشكل مجاني. طبعا مستمعينا، نبتدي وياكم حلقتنا اليوم بهذا الخبر. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، اللي هدفها أنها تعزز منظومة العمل الوطني وتحط دعايم الرؤية التنموية اللي من هدفها أنها تحقق مصلحة الوطن والمواطن. سموه قال أولوياتنا للمرحلة الجاية هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب والتفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية عشان تكون أكثر استدامة، وأن الأوقات اللي نمر بها حاليا والظروف المحيطة في المنطقة تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية، مضاعفة جهودنا للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي، وأن كل سنة تمر تأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد، العمل من أجل ترسيخ الاتحاد. فسموه حدد أولويات للمرحلة الجاية في 3 نقاط. النقطة الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي اللي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه من خلال سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات. أما الأولوية الثانية بتكون التركيز على الشباب من خلال تعزيز قيمتهم وارتباطهم بهويتهم ودعمهم ودعم مشاريعهم وإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية اللي توفر لهم الحياة الكريمة. الأولوية الثالثة والأخيرة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية عشان تكون أكثر استدامة وتحفظ الموارد وبعد حفاظا على البيئة للأجيال الجاية، بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية الجاية. هذا الخبر اللي حبينا نبتدي فيه حلقتنا، لكن إن شاء الله بنرمس فيه تفاصيل أكثر مستمعينا. بنتكلم أكثر عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، شو هي الأمور اللي تم اقتراحها، بنرمس عن الإسكان، بنرمس عن غيرها من الأمور إن شاء الله في خلال حلقة اليوم. وأكيد من عقب الفاصل بنبتدي وياكم في تحدي الوظيفة، تحدينا اليوم عن الاحتراق الوظيفي. شو هو الاحتراق الوظيفي؟ شو قال تعرف أنك أنت وصلت لهذه المرحلة وش قايل تتعافى منها؟ غير هذا مستمعينا إن شاء الله مستمرين وياكم بعد ويا فقراتنا المتنوعة، كل هذا من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد. السنة
العرب يوم يجرون بيخطبون حرمة لولدهم ساروا عند اللوادم عقب ما يخلصن شان مخلصات الحريم، وغلب ما يكون دائما الحريم مخلصات، قالوا جايين نبغي بنتكم الولدنا فلان، بنتكم فلان الولدنا فلان. قال الله فالكم طيب، يدكم عطية ما من وراها جزية، ويصف كلام وايد. ومن أجمل الكلام اللي يدرونه عند الطلبات، وكان هاي اللي ينشدون هالربعهم الثانيين إن شو يبغون ولا شو يبون ولا شو عندهم في خاطرهم، قال ما نبغى شيء، اللي بيسوون يسووا، نحن وانتو عظم بلا مفصل. وهذه كلمة جدا جميلة ترتقي إلى دقة عجيبة غريبة متناهية، إن العرب كل واحد حتى لو ما يعرفون لكن بدامنهم من بقعة وحدهم عظم بلا مفصل. وهذه كلمة من الكلام الأولي الأصلي في هذه الدولة المبروكة.
السنة.
إن كان متكدر وزعلان إذاعة الأولى تسليك، فيها الطرب من كل فنان ويزول كل الهم اللي فيك. جرب وانت هو خسران واسمع الشيء اللي بيرضيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رمستنا بتكون عن البحر. تدرون يا عيال إن هلا الأول أكثر سفرتهم بالبحر وعيشتهم على البحر، وأكثر الأشياء كانت تتينا من البحر.
والغرس كانوا يسيرون 6 شهور؟
لا لا، مو 6 شهور، انكثر 4 أشهر ونص. وتدرون إن كان عندنا من أشهر الناس اللي سوت خشب في الخليج شرط بلقيزي وبن سلوم رحمة الله عليهم ووايدين غيرهم.
الله الله، تدرين إن واحد من ربعي في الفريق من قوم بلقيزي ويحب البحر؟
أكيد بيحب البحر، هلا من خيار الجلاليف. وايد شراته ما ودروا مهرة أهاليهم، ومن استوينا ونحن نعرف أن البحر راعي الخير كله.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
ألو، السلام عليكم.
على سعيد، بنتعشى عند خميس في مزرعته في مرغب، وعقب الصلاة بنسير رباعة.
أنتوا توكلوا وأنا بتلقوني هناك.
بنسير رباعة وبنرد رباعة، يبو سر واحد كلنا.
أنا بصلي العشاء في المسيد اللي في طرف المزارع، وبيكم مشي، ومن نتعشى برد مشي لين السيارة.
يا ود الحلال، ما تروم تاخذ راحة اليوم واحد من المشي؟
الراحة في المشي كان ما عندك خبر. الرياضة بكل أنواعها تعطيك صحة أكثر وراحة ونشاط، حتى لو تسمع علومها تحس بنشاط وصحة.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلف ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى، برنامج مساء الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
من بدع دارنا
يقول له عرض بالجيب واساني بالايهام وغبه غنابه، مويتي من البرد تبراني دح والنشاح بالرابه. يقول له مويتي من البرد تبراني دح والنشاح بالرابه، والبحر صوخه وصلاني ما زبد نباخه، وخاضه وخعبي ملياه لناني، ما ملا بشراعي ونابة في ذران التاف صيواني، ما وفى بالجنع تعرابة في وفى في ذران التاف صيواني، ما وفى بالجنع تعرابة. ولو رويت اليوف ضمياني جفريجي والضمالابة، في هلع مزيون بطراني لدني مطلاق مركابة، بندفوع وهف ريحاني غند بشهد العسل ماضى، لحني في الطرف وارماني من هداي بيت الحابة، صوع والدلاح وادعاني مطمر في خافجي فاضة، مطمر في خافجي فاضة. حميد بن ديبان.
من بدع دارنا
من جر الله هديك عقلي وقوم. يقول يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي،
يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي،
يا ما حنن يا هيبي
وترزمن يا هيبي.
اوه رد اوه حج حج، اوه يا هيبي اوه حج.
تراثنا أمانة.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا وبنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
جديد مستمعينا ويا مرحبا بكم. سهلة نرمس في هذه الفقرة عن تحدي الوظيفة، وتحدي اليوم الاحتراق الوظيفي. شو معنى الاحتراق الوظيفي؟ يعني يوم توصل مرحلة من التعب والإجهاد في العمل وتحس بانهاك جسدي وعقلي وعاطفي، هذا كله من الضغط المستمر على المدى البعيد. فتستوي مثل هذه الحالة، حالة الاحتراق الوظيفي، ومتحس بأنه خلاص ما عندك طاقة، مو بقادر أنك أنت تكمل مهامك الحياتية اليومية. طبعا بنرمس أكثر عن هذا الموضوع، شو هي مراحل الاحتراق الوظيفي، شو الأمور اللي توصلك للاحتراق في النهاية. أول شيء الطموح المفرط، يعني يمتلك وظيفة جديدة تكون متحمس تخلص كل شيء على أكمل وجه، وتبتدي تشوف ربعك اللي يكونون أعلى منك في مرتبتهم الوظيفية، وتطمح أنك أنت توصل مكانهم لكن بشكل سريع، تبغى كل شيء يعني بسرعة وتبغى على طول توصل مكانهم. هذا اللي هو الطموح المفرط مو بالمعتدل. عندنا بعد أنك أنت تدفع نفسك للعمل بجدية أكبر، يعني هذا الطموح يخليك تشتغل بجدية وبجهد أكبر عشان توصل لهدفك. عندنا بعد من النقاط اهمال احتياجاتك الخاصة، هني تبتدي انك انت تاخذ من وقت حياتك الشخصية وتضحي فيها، تضحي في رقادك، تضحي في الرياضة، تضحي حتى فكلك مرات بسبة الدوام. عقب بعد من المراحل تبتدي انك انت تعق على الناس، يعني مثلا تلوم ربعك اللي وياك في الدوام بدل ما تعترف انك انت مثلا مغلط او شيء، تعق اللوم على غيرك. تتجاهل الأنشطة الحياتية اللي مو مختصة في العمل، يعني ما تصير العزايم، خلاص ما تطلع ويا ربعك، تحس انه تبغى تشتغل بدل ما تضيع وقتك في هذه الأمور الشخصية. مرحلة الإنكار توصل مرحلة انك انت خلاص ما عندك صبر للي حولك، تبتدي بدل ما تتحمل مسؤولية افعالك وسلوكك تلوم الناس وتشوفهم انهم كسالة مثلا وما يبون يشتغلون. التغييرات السلوكية، يبتدي يستوي عندك تغير في سلوكك، تكون عدواني أكثر، عصبي أكثر، ما عندك صبر. وبعد من النقاط فقدان الهوية، تحس أنك أنت مو قادر تسيطر على أمور حياتك. عندك بعد الفراغ الداخلي، الاكتئاب، الانهيار العقلي أو الجسدي في النهاية. يعني حتى الاكتئاب تأثيره على نفسيتك ما بيكون بس على النفسية، لكن يمتد حتى للجسم والعقل، ممكن يخرب تفكيرك وطريقة حكمك على الأمور. انزين، هذه المراحل كلها توصلك للاحتراق الوظيفي. شقاي اللي تعرف اليوم مستمعنا أنك أنت تعاني من هذا الشيء، بعطيكم كم من سؤال وانتوا عليكم تجاوبون عليه. إذا حسيتوا مجاوبين على معظم الأسئلة بنعم، فمعناته أن أنتوا تعانون من هذا الموضوع. هل تحس أنك أنت صعب أنك تقوم بشغلك وتحس مو بقادر أنك أنت تنجز هذا الشغل؟ هل تحس بصعوبة في التركيز؟ هل تحس بعدم الرضا عن إنجازاتك؟ وهل تحس بخيبة الأمل بخصوص وظيفتك؟ بعد من الأسئلة، هل تحس أنك مستوي يعني من فعل أكثر وما عندك صبر ويا ربعك اللي في الدوام ويا العملاء مثلا؟ هل تغيرت عادات نومك؟ هل دائما تعاني بصداع بدون سبب أو غيرها من الأعراض الجسدية؟ هل دائما تحس مثلا فيك رقاد وما عندك طاقة أنك أنت تسوي أي شيء؟ هاي الأمور إذا جاوبت عليها بنعم، ممكن تكون في وحدة من المراحل حتى قبل الإرهاق الوظيفي. يمكن بعدك ما وصلت الإرهاق الوظيفي أو ممكن وصلت له. في الحالتين لازم ترمس عن هالموضوع، لازم تحاول أنك أنت تحصل حله. شو الأسباب اللي ممكن توصلك لهذا الشيء؟ أول شيء عدم السيطرة، يعني أنت ما عندك القدرة أنك تتخذ قرارات مختصة بوظيفتك، مثلا مو بقادر تحدد جدول لمهامك، مو بقادر تحصل مثلا على كل النقاط اللي لازم تحصل عليها في خلال وظيفتك، فهذا يعطيك توتر ويؤدي للإرهاق الوظيفي في النهاية. بعد من النقاط اللي ممكن تسبب لك الاحتراق الوظيفي أنه ما عندك توقعات وظيفية واضحة، يعني ما تعرف شو بتكون متطلبات درجتك الوظيفية، شو يبغى منك مديرك، شو يبون منك ربعك في الدوام، تحسك أن أنت مو بكفو مثلا، وتبتدي ما يكون عندك ثقة بنفسك وما تهتم بشغلك. بيئة العمل الغير صحية هاي بعد واحدة من الأشياء، ممكن يكون عندك مثلا مشكلة ويا مديرك أو ويا ربعك اللي ويا دوام في الدوام ويا فريقك في العمل، فهذه الأمور تعطيك الضغط وتوصلك للإرهاق. بذل الجهد المستمر، لما تكون الوظيفة في نفس الروتين، ما عندك مثلا مهام مختلفة، فهني بتحاول أنك أنت تبذل جهد وياس تسوي نفس الشيء وتحس أنك تاخذ من طاقتك، وهذا يوصلك للإرهاق. نقص التواصل الاجتماعي، ما تعطي وقت لحياتك الخاصة، لربعك، لأهلك، ما تتواصل وياهم، هذا بعد يعطيك توتر. إن ما يكون عندك توازن بين العمل والحياة، هذه من الأمور اللي بتحسسك بالإرهاق. كم من الوقت ممكن تستمر عندك هذه الحالة، حالة الاحتراق الوظيفي؟ واحدة من الدراسات اللي استوت عن موضوع التعافي من الاحتراق الوظيفي، حصلوا الباحثين أن سرعة التعافي تعتمد على آليات وطرق التأقلم اللي يستخدمونها المصابين عشان يتعاملون ويا الأعراض. اللي ما بيسوي أي إجراء للعلاج تظهر عليه أعراض أكثر حدة ويا مرور الوقت، وتزيد عليه هذه الأمور. إنزين، متى يكون هذا الاحتراق الوظيفي مثل علامة حقك أنك تتودر وظيفتك أو تغيرها؟ يعني يمكن الشخص هو اللي يتحمل مسؤولية معالجة الإرهاق اللي يطلع من العمل. واثبتت الأبحاث أن العوامل الوظيفية اللي ما يقدر الموظف يتحكم فيها بتزيد من هذا الإرهاق، مثل العوامل الشخصية. ممكن يكون عندك وقت مثلا أنك أنت تفكر في هذا الموضوع، يمكن وصلت لمرحلة لازم تودر هذه الوظيفة أو تشتغل في مكان ثاني، فهي يعني مثلا أسئلة لازم تسألها لنفسك عشان تعرف أنك أنت الحين مستعد أنك تغير وظيفتك. هل تقدر مثلا تعطي زيادة أحسن من اللي أنت تعطيه الحين؟ تشوف مستقبلك، كيف تتخيل مستقبلك الوظيفي في المكان اللي تشتغل فيه؟ تشوف شو مدى تأثير الإرهاق عليك، هل يعني وايد مأثر على كل جوانب حياتك ولا شوي؟ فكر في إيش قايل أنك أنت تتخلص من هذا الموضوع. هاي النقاط ممكن تساعدك تختار أو تقرر إذا لازم تغير من وظيفتك ولا لا. وش قايل إذا حاب أنك أنت تتم في نفس المكان تتخلص من الاحتراق الوظيفي؟ أول شيء أنك أنت تتعرف على المشكلة، حاول أنك تنتبه لأي علامة ممكن توصلك للإرهاق في الوظيفة. النقطة الثانية، ابدأ تتخذ الإجراء عشان أنت تدارك الموقف بسرعة، حاول يعني تعدل من الأضرار اللي صابتك قبل لا تزيد. النقطة الثالثة والأخيرة، الثبات، عشان تقدر تواجه مسببات الإرهاق لازم ما تخليها تأثر عليك أو تأثر على حتى صحتك الجسدية والعقلية والنفسية، لازم تهتم بهذه الأمور. هذه الخطوات كلها بتساعدك إن شاء الله أنك أنت تتعامل ويا الإرهاق، تسيطر عليه قبل أنه يزيد. تقدر أنك أنت تتعرف على احتياجات نفسك، شو هي الأمور اللي تحتاجها، شو تبغى تسوي في حياتك، ترمس ويا الناس، لازم تشوف شغلك من زاوية ثانية، حاول تدور على القيمة اللي يضيفها لك شغلك، دور عن سعادتك الخاصة بعد، يعني لازم تفكر في أهلك، في هواياتك، في العمل التطوعي، في ربعك، لازم تاخذ إجازات كثر ما تقدر عشان ترتاح وترد عقبها لوظيفتك، وتعيد تقييم أولوياتك، هذه بعد واحدة من أهم الأمور. إن شاء الله فدناكم في حلقة اليوم في هذه الفقرة مستمعينا عن الاحتراق الوظيفي، وإن شاء الله ما تكونون واصلين لهذه المرحلة. مكملين إن شاء الله وياكم ويا فقرة شكرا لك من عقب هذا الفاصل، تريون
عيال البلاد.
مثل ما يقول المثل، شارده و الله ياخذ ابليس سار عني.
حصلت محتار او حصلت مهونه يعني مثل.
ايوه شارده وحصلت مهونه يعني تباها من الله.
اي والله.
وشو استوى عقب؟
يما في الحوي.
يما عقب العصر، عقب الظهر يما في الحوي.
هذا احلى شيء عندكم بفريجكم.
عقب صلاة العصر.
ما في وقت يعني سيارة.
صدقتي هذا مثل اللي يقول الفقيرة تبات يا ربي ما عندها شيء.
ما تبات الفقيرة وعندها بخيرة.
هي صح صح ما تبات الفقيرة وعندها بخيرة.
موز فضحتين الله ياخذ بليسك. يوم ما تحفظين الأمثال اشتبين تناطرين. يوم انتي مهتمة وتحبين تستشهدين بالأمثال طاوليني تليفونك، بنزلك تطبيق المتوصف وكل يوم حفظي لك مثل.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
الوصف الأغاني القديمة غير.
اسمي إنك صادق.
اسمع اسمع هالأغنية الميحة. اسمع اسمع هاي بعد الميحة.
غنى الحمار وهيج القلب بغنى ودعاف وديم وذعن عاش جيرف. غنى الحمار وهيج القلب بغنى.
اسمع اسمع هاي بعد الميحة. الله يا السلام.
من زين الوصف اللي في الكلام كل حد بيغنيها. وتباني أزيدك اسمعهن من أبو حمد على الأولى.
قصر الدوب.
قصر من قلب الحزين ونين الدرك ذي حالة.
قصر الدوب.
شطن في الغزل عليل الهن عيان سول. يا حبوب الكوس المطلي لعيني تويت الأديان.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
لو نحسب كم كيلو مشيت ساير وراد في هالتسع سنين اللي انت داومت فيهن تخدم بلادك وهلك. اوه وايد صح. تدري انك مشيت يمكن فوق النص مليون كيلو. نحن في برنامج صباح الأولى اللي تبثه إذاعة الشعب والوطن التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في تسع سنين يبنى فيهم 4100 ضيف حكومي وناقشنا 3700 موضوع. تدري بعدنا نشوف عمارنا ما وفينا البلاد حقها. وبتم إذاعة الأولى تخدم البلاد بنا وبلانا.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب.
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الفسق آفة لكن التقوى خشوع. أبوي رمز العز علمني بها. يا مدرسة الأمجاد والقلب البتوع. أنا علىها قودك يا هاقيبها. من الفلاسي ساسي وعندي فروع. من دار زايد عز الأرض وطيبها شاعر. وحب الفزعة وقلبي فزوع. يلين شفت الناس سموني بها. وهل الصمود اللي ما ترضى بالخنوع. الله سبحانه يشبهني بها. أحب من جزل البيوت اللي تروع. أهل الفكر لقامة تغني بها. ترى القصيد أنواع وأنا كل نوع. أبدع في تركيبته وأساليبها. وأهل السيوف القاطعة وأهل الدروع. ترى السنين الله يعلم غيبها. أشبه الدنيا على البكرة الدفوع. دايم تكون الأولها ترتيبها انواصلت راعيها أصله جزوع وانقاصرت بانت فضايح عيبها ولا أشبهها على البنت الفروع اللي عوا بين الحنايا ذيبها نقبلها مدامها حلو الطبوع ونصد منها لا تكاثر شيبها أعمارنا تحسب من أيام السبوع تجري لكن الناس ما تدريبها ويوم الثلوث اللي قبل يوم الربوع ذكراه في قلبي وش أسوي بها يا وردة البستان قطافك قنوع وبعض الورود الله على تعذيبها غنيت لك ما تنطرب منه السموع طرايف تعجبك في تركيبها والبعد مثل السيف والفرقة تلوع لا تطري الفرقة وتجرحني بها لحنت لك حزني على وتر الدموع وخليت قلب العاشق يغني بها ومشيت درب فراق ما منه رجوع والمغترب نفسه شكت تغريبها ولو قلت لي جيب الثريا قلت طوع أمد كفي للسماء وأجيبها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا. وصلنا لفقرة شكرا لك، وفي هذه الفقرة نتعرف فيها وياكم على الموظفين المتميزين كل واحد في وظيفته، وطبعا نقدم لهم الشكر والتحية على كل اللي يقدمونه. ويانا الحين مستمعينا فاطمة حمد الغفلي، مرشدة سياحية في دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، موظفة في قسم المتاحف، ما شاء الله عندها مسؤوليات مختلفة منها أنها تنمي وتشجع الزيارات الرسمية والعامة للمواقع الثقافية في الإمارة، وتشتغل على تحسين الخدمات اللي مقدمة لهم، ترفع الوعي الثقافي، تشتغل على جمع التراث اللامادي للإمارة بالتعاون مع قسم التراث في الدائرة، تطور المحتوى الثقافي والتراثي للمتحف وتحافظ عليه وتحميه من طبعا حسب المعايير المتعارف عليها، تساهم في نشر الثقافة المتحفية بالوسائل والأشكال المختلفة. ما شاء الله موظفة مهنتها الأساسية أن تتبع أساليب الإرشاد المتحفي من خلال تنسيق الزيارات الرسمية للمتاحف، تنظيم الورش الثقافية والتراثية، وهذا يساهم في تعزيز الهوية الوطنية ويعزز العادات والتقاليد، تساهم في تطوير المحتوى الثقافي للورش وتشارك ويا الجهات الثانية في طرح هذه الورش. نتعرف عليها اليوم، يا مرحبا بك سهلة أختي فاطمة.
مرحبا ساعة أختي أمل،
حياك الله، وحابين نشكرك على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج يا فاطمة. أول شيء نشكرك على كل هذه الجهود الطيبة اللي قدمتيها في شغلك.
جزاك الله خير أختي، ونشكركم على الاستضافة.
هذا واجبنا. خبرينا فاطمة، ليش دخلتي في هذا المجال؟
شوفي، أنا اخترت هذا المجال لن يشوف عمري في المكان، أنا جدا أعشق التراث والماضي، وشغلي في المتحف فرصة لي أنا شخصيا أني أتعلم بزيادة في مكان يعني رمز من رموز التراث.
نعم.
صراحة بعترف لك، أنا ما كنت أعرف أن إمارة أم القيوين فيها هذا الكم الهائل من الآثار والمواقع الأثرية إلا لما اشتغلت عندهم في المتحف. في سبب ثاني لاختياري هذه المهنة هو أني أنا يعني كمواطنة وبنت البلاد حابة أن يساهم في نشر تراث البلاد لضمان استمرارية هذا التراث. للأسف الأجيال الجديدة ثقافتهم شحيحة في تراث البلاد.
نعم.
ويحتاجون حد دائما يذكرهم ويعلمهم تراث أجدادهم.
نعم صحيح.
يعني هذه أهم أسباب الصراحة.
حلو نشوف حد من عيال البلاد يا فاطمة يشتغلون في هذا المجال ويرفعون الوعي. خبرينا أكثر شو من البرامج والورش اللي تقدمونها وشو الهدف منها؟
شوفي أنا طبيعة عملي تتركز على المساهمة في نشر الثقافة المتحفية بمختلف الوسائل والأشكال وتشجيع الزيارات المتحفية من خلال عدة برامج. نحن عندنا في المتحف خطة سنوية نشتغل عليها كأفراد أو كفريق. الزوار عندنا من فئة المقيمين والسياح تكون الجولات على حسب رغبتهم، إذا حابين جولة نأخذهم في جولة أو نخليهم على راحتهم. أما بخصوص الزيارات اللي تينا من فئة طلاب المدارس أو المراكز، هني الجولات تكون مثل واجب علينا، يعني شيء إجباري، نستقبلهم نأخذهم جولة في غرف العرض. أثناء الجولة أستغل الوقت أن يسألهم عن بعض مسميات المعروضات الموجودة عندنا، من باب أني حابة أتأكد هل هم يعرفون المصطلح باللهجة الإماراتية أو لا. الصدمة أن اللي يعرفون المصطلحات الإماراتية من الأجيال الصغيرة نادرين، نادر ما تلقين طفل يعرف أن مثلا هذه كلمة مثلا راويهم الفنر، أقولهم شو هذا؟ يقولوا لي مصباح، أقولهم لا، أجدادنا شو كانوا يسمونه؟ ما عندهم مصطلح فنر، مش موجود عندهم. أشر لهم مثلا على الطوي، أقول لهم تعرفون شو هذا؟ كلهم يقولوا لي بير بئر باللغة العربية. أما مصطلح إماراتي نادر، نادر ما يجيني واحد يقول لي المصطلح الإماراتي. طبعا هذا الشيء يعني هالمواقف أو حت لي بفكرة أو حت لي بورشة سميتها رمستنا الإماراتية.
جميل.
رمستنا الإماراتية هي عبارة عن اختيار 5 مفردات أو 6 مفردات لأدوات موجودة عندنا في المتحف في غرف العرض، وأركز عليها خلال الجولة. يعني صروت، طوي، كجوجة، يعني شيء من المعروضات اللي موجودة عندنا. فطول الجولة أحاول أني أكرر الكلمة، أكررها حقهم. في نهاية الجولة شو يستوي؟ أسوي لهم ورشة، ورشة مطابقة الصورة مع المصطلح عشان أتأكد أنه هل الكلمة ثبتت ولا لا. حلو. يعني من باب أنه حابين أنهم يثبتون الكلمات والمنطوق الإماراتي عندهم.
إيش قايل شفتي النتيجة؟
والله النتيجة في منهم صراحة قبضوا الكلمات. يعني حتى مدرسات من رياض الأطفال يقولوا لي نحن كلمات بسيطة ما قدرنا نثبتها في مخهم. كيف قدرتي تثبتي لهم كلمة كرخانة مثلا؟ أنها كلمة صعبة. صحيح. بس عارفين التكرار، الصور تأشري لهم على الشيء، ثبت الكلمات عندهم.
صحيح.
عندنا بعد ورش ثقافية يكون هدفها تعريف الأجيال الجديدة على تراث أجدادهم، طبيعة نمط الحياة في الماضي، المصطلحات الإماراتية. طبعا نحن إلا هدف من هذا كله اللي نسويه. هدفنا من هذا كله هو الخروج بجيل يحافظ على الطابع الإماراتي الأصيل، جيل يحافظ على الرمز الإماراتي، على المنطوق الإماراتي.
نعم.
وبخصوص البرامج اللي نحن نقدمها للزوار، هاي البرامج ما تكون عشوائية، تكون منسقة مسبقا مع الجهة، تكون متزامنة مع مناسبة تراثية وطنية عالمية، يوم التراث العالمي مثلا يكون عنوانها مثلا الألعاب الشعبية، شيء يخص التراث أو شيء يعني يرمز للبلاد. نحن في تاريخ 2/11 اللي طاف نفذنا ورشة بعنوان ذكرى زايد لمركز أم القيوين للتوحد.
جميل ما شاء الله.
تم فيها عرض معلومات عن الشيخ زايد وكيف كانت الإمارات وكيف أصبحت بفضله، وختمناها بورشة فنية لصورة الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له.
أمين أمين يا رب.
عندنا مثال آخر على بعض البرامج والورش اللي نقدمها هو السنع الإماراتي. مثل ما تعرفون السنع الإماراتي بحر يطول الحديث فيه. فنحن في كل مرة نختار موضوع معين ونركز عليه. يعني على سبيل المثال نختار سنع المجالس، ضيافة، صبلق هوى. دائما نحرص أن مجالس السنع تكون بمشاركة واضحة من فئة كبار المواطنين كجزء مهم ومرجع تراثي نتعلم من إنجازاتهم وخبراتهم اللي اكتسبوها في حياتهم.
أكيد.
بالنسبة حقي أنا التعامل مع كبار المواطنين أمتع شيء، يعني كأنك تتحاورين ويا الماضي، لأن هذه حياتهم وواقعهم اللي عاشوه، مش قصة يحكونها لنا وخلاص. يعني أغلب الكبار اللي يجون عندنا استضافات يكونون عاشوا هذه الحياة.
نعم الله يحفظهم إن شاء الله.
في عندنا بعد ورشة الغاف، ورشة إماراتية، يعني تعرفين أن الغاف هو رمز إماراتي يرمز إلى يعني شيء قديم عندنا في الإمارات، نعرفهم بشكل الشيرة، أماكن نموها، فائدتها. وعندنا بعد في ورش وايد مرتبطة بالرموز والبيئة الإماراتية، يعني يطول الحديث بالورش اللي نسويها في متحف، يعني في إمارة أبو القوين بشكل عام، متحف فلج المعلى خاص.
ما شاء الله عليكم فاطمة، جزاكم الله خير الصراحة على كل هذه الجهود اللي قدمتوها، دوركم وايد كبير في الحفاظ على التراث الوطني. حابين نحن نسلط الضوء عليك خاصة في حلقتنا هذه عشان نشكرك على كل هذه الجهود اللي تقدمينها، ما قصرتي.
كل الشكر لك عزيزتي المذيعة المتألقة أمل على الاستضافة، وشرف لي أني أكون ضيفة عندكم، جزاكم الله خير.
نحن اللي نتشرف يا فاطمة ومشكورة، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في المستقبل.
حياك الله، حياك الله، جزاك الله خير.
الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا فاطمة حمد الغفلي، فاطمة مرشد في دائرة السياحة والآثار في أم القوين. تعرفنا أكثر على مهامها، تعرفنا على ما شاء الله البرامج والورش اللي يقدمونها والهدف منها. نتمنى لها كل التوفيق، ومثل ما ذكرت دورهم مهم في الحفاظ على تراثنا الوطني. إن شاء الله نحن مكملين وياكم مستمعينا في ساعتنا الثانية، بنرمس أكثر عن عنوان الموضوع: اللسان الطويل دليل على قوة الشخصية. خبرونا رأيكم 4477 على الرسائل النصية. هل طولة اللسان دليل على قوة الشخصية ولا لا؟ شو الأسباب اللي تخلي الشخص يكون مثلا طويل اللسان؟ إذا ما كان دليل على قوة الشخصية، دليل على شو؟ بتخبرنا أكثر الدكتورة مهرة المالك، أخصائية علاج نفسي. نتعرف على حتى الحل لهذا الطبع كان مستمر ويا الشخص مثلا لفترة طويلة. قبل الفاصل مستمعينا، لا تنسون نذكركم في برنامج الميدان، بطولة فزاع لليولة، بتبتدي وياكم إن شاء الله تاريخ 24 من هذا الشهر، بتكون في القرية التراثية في المرموم. كل جمعة للي حاب أن يتابع هذا البرنامج. نطلع فاصل وردي لكم، تريهونا.
عيال البلاد.
تفضل اختي استريحي، عقب شوي بيزقرونك، بيشوفك الدكتور عبد الحميد العطار.
مشكور اخوي، ما قصرت. ان شاء الله ما نتاخر. هي والله ابى الحق على الخياط، ظنك كم بنتريا؟ ما ظن ازيد عن نص ساعه. عيل نسير بنت قهوه. وقفي وقفي، بشوف هاللوحه. اوه، هاي مستندات قديمه. شوفي هذه في 1969، شهادة ولادة. شهادة ولادة خميس محمد عبد الله 1969 يوم الأحد الساعة 7:46 صباحا. الولادة طبيعية، الدكتورة جهان خان. معلومات خطيرة، يعني هذا كم عمره الحين الريال؟ طاف 50. يعني هذا المستشفى مبناي قبل الاتحاد. شت حرين عيال.
التوثيق جزء مهم من إثبات ريادة وخبرة أصحابها اللي اكتسبوه من خلالها ثقة الناس والمجتمعات والدول. اتصل بمبادرة وثيقتي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على 04-37-37-000 وشارك بالوثيقة اللي عندك أو صورة منها، وكون واحد من اللي حفظوا تراثهم الوطني. هي الأولى وفي الأولى، لا الأولى متنازلة عن مكانتها ولا هي سلمت مكانها. اصطفن أربعة عشان يعطوكم أخير الخير بخبرتهن ومكانتهن ووطنيتهن. خبرة حياة.
كل شيء يوجد في داخلك، كل ما عليك فعله هو إزالة الأمور اللي ما ترغب فيها.
تجارب.
في رحلة الحياة نبحث عن التناقضات والتناغم الجميل في كل مراحل الاختلاف. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد.
اختزال الذاكرة من بطون الكتب.
كتاب مدخل إلى التراث المعماري والعسكري في دولة الإمارات العربية المتحدة. بين أيدينا كتاب الإمارات ودول الجوار. أما كتابنا التالي فهو بعنوان تجليات الطبيعة في الثقافة الشعبية الإماراتية.
تابع حصة العسيلي في برنامجها الأولى على الأولى كل أربعة الساعة 5 المسيان.
يا الثماميين خلوكم على عود الثمامة. سعيد، شو يعني عود الثمامة؟
عود الثمام شيار في البر يسمونه ثمام.
ما ظني مو بشي معناها.
شوفي ظنك ترى يقول عود الثمام، انت تعرف شي غير يسمونه ثمام؟
ما ظني عني شيرة.
عيال بقعي قال لها عود الثمام.
فالك طيب، خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هل الاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. اتصل على الرقم 800-222-2222 وفالك طيب.
ايش حالك أمي؟ لا تنسين حطي لي ثيابي ما عليه شمر، باشر بسير الفجيرة ويا سعيد أخوي البحر.
فالك طيب لا تحاتي.
أمي أمي وين الأغراض؟
الأغراض مبونها جاهزة، لكن نزلناها من الموتر يوم تأخر الوقت.
الحين ظاهر أمي.
الحين؟ يا ولدي ما حد يظهر نص النهار.
يا أمي أنا بسير في موتر مو على ريولي.
هذا نص النهار حتى الطير ما يطير.
نص النهار هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
مطر وترتلت تربه الروح ويخضر وينذعذع نسيم البرادي والعشب فوق العشب يا بني له صروح في وادي رابع على ظهر وادي. مطر مطر وترتلت تربه الروح ويخضر وينذعذع نسيم البرادي والعشب فوق العشب يا بني له صروح في وادي رابع على ظهر وادي. لكن حمام الدوحة ما له من النوح صده لو ان العيد شارقه بادي. حمامة الوادي ترى الصوت مبحوح نوحي لكن نوحي بشكل اعتيادي.
مطر مطر وترتلت
تربه الروح ويخضر ونسيم مبادي
والعشب فوق العشب يا بني له صروح في وادي
رابي رابي على ظهر وادي. حزن باركه كل ليلة اللي يلوح أحب أحزن بس في جو هادي طايق ما أدري وين أنا أبغي أروح رغم النجاح اللي صنعه انفرادي. الحزن باركه كل ليلة اللي يلوح أحب أحزن بس في جو هادي طايق ما أروح رغم النجاح اللي صنعه انفرادي. لو أن الأعداء النجا حات مصلوح يتمتها لكن لا يا عادي. وكفوف أصحاب الكرم ما هي شحوح وطموحهم دايم وهو في ازديادي دايم. يشرق مكارمهم على الأرض وتفوح أذكارهم فوح بخدري وكادي فكري وحش في روض لبدع مطروح نادر ولا يعرض في سوق المزادي تشرق مكارمهم على الأرض وتفوح أذكارهم فوح بخدري وكادي فكري وحش مطروح نادر ولا يعرض في سوق المزادي الإنسان حفن الطين فخ بها روح كونت على شعور روم بادي الساعة حزن سر ما هو بمفضوح لو ينفضح يمكن يثور السنة شعوب الأرض يا عاشق البوح ما هي مثل ضيقة شيوخ البلادي عنيد لو قلبي من الحزن مجروح ولا عرف وش هو سبب هالعنادي ضيقة شعوب الأرض يا عاشق البوح ما هي مثل ضيقة شيوخ البلادي عنيد لو قلبي من الحزن مجروح ولا عرف وشو سبب هالعنادي يمكن لأن العمر مج موعة جروح ولا لأني شخص ما هو بعادي يمكن لأن العمر مج موعة جروح ولا لأني شخص ما هو بعادي
وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر، والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
نحن لازم نأمن بلادنا ونأمن أهلنا ونأمن عيالنا ونأمن أحفادنا بالخير اللي الله أعطانا.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويسلمه، الأمان اللي الله أعطانا إياه.
هذا الوطن فوق الثرى يبكي.
الأولى 107.4. سبعة فاصل أربعة.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام. هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. وصلنا للساعة الثانية من برنامجكم عيال البلاد ومستمرين لين الساعة 3 وقت الهايور. طبعا في هذه الساعة بنتعرف أكثر على عنوان موضوعنا، اللسان الطويل هل هو دليل على قوة الشخصية؟ خبرونا رأيكم 4477 على الرسائل النصية. متعرف أكثر على هذا الموضوع من ناحية النفسية بتفيدنا إن شاء الله ضيفتنا اليوم الدكتورة مهرة المالك، أخصائية نفسية. وقبل هذا خلونا نتعرف وياكم على أحوال الدرب.
حول دربك.
مستمعينا في دبي شارع أم مزقيم مصطك، عندنا بعد شارع حصة مصطك في الاتجاهين، اللي سايرين الشارجة وماخذين شارع الشيخ زايد شي زحمة من مركز تايم سكوير لين محطة مترو الخليج التجاري، عقب بعد تبتدي زحمة من محطة المركز المالي لين المركز التجاري. اللي ماخذ شارع الاتحاد شي زحمة من أنصار مول لين سيتي سنتر الشارجة. واللي ماخذين شارع الشيخ محمد بن زايد تحملوا شي حادث، الشارع مزدحم من عقب سيتي سنتر مردف لين مويلح. أخير لكم تحولون دروبكم على شارع الإمارات العابر في الشارجة، طريق الشارجة الدائري مصطك. لسايرين بضبي الشوارع سالتش تحملوا على عماركم وإن شاء الله توصلون بالسلامة وين ما كنتوا سايرين. نذكركم مستمعينا طبعا في برنامج زايد الخير اللي بي إن شاء الله في حلقة باكر، الحلقة هذه تكون كل خميس من الساعة 5 لين الساعة 7 العشاء، يعطونكم مجموعة من الحالات والمشاريع المختلفة واللي تقدرون من خلالها أنكم تقدمون مساعداتكم. بيكون من خلال رسالة نصية 4477 وتقدرون تساهمون ويانا من الحين لين وقت البرنامج باكر إن شاء الله. عندنا الحالة الأساسية لطفل من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية يحتاج لعملية جراحية، يركبوا له شريحة إلكترونية وراء الأذن يعوضونه عن فقدان السمع. المبلغ اللي طالبينه لهذه الحالة 31,640 درهم. عندنا المشروع، مشروع توصيل طلبة أصحاب الهمم ب 9,520 درهم لكل طالب لمدة سنة. اللي حاب يساهم ويانا على الرسالة النصية 4477 بس يكتب اسم المشروع والمبلغ اللي هو حاب انه يساهم فيه. ومثل ما خبركم دوم ما يتم خصم المبلغ من الرسالة، لكن بيتواصلون وياكم ان شاء الله جمعية بيت الخير بيخبرونكم شو هي طريقة التحويل اللي تكون مناسبة لكم. جزاكم الله خير، ان شاء الله يكون ميزان حسناتكم لكل اللي بيساهمون ويانا في هذه الحلقة. عن موضوعنا مستمعينا رمسنا عن طولة اللسان، هل تعتبر يعني ذات الشخص اللي طويل لسان دليل على قوة شخصيته ولا دليل على شو؟ قبل أن نطلع فاصل، الرسالة اللي من أختنا أمل مبارك، أمل تقول لا طبعا هذا ضعف شخصية، يعني العكس. انزين، من تعرف اكثر وبتخبرنا اكثر مشكوره يا امل على التواصل ويانا، بنستفيد ان شاء الله من الدكتوره مهرة آل مالك من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
يطالبني الجمهور بالشعر وانا اقول الابداع فكره في الاحاسيس.
في الطير شاعركم يقول:
لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرها من أوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت تزيد السوم.
بالله يا أهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق، إن مستواها قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو إنها بين السحابها وماها إلين تطرحها مثل طرحة الزين.
في الطير شاعركم يقول:
يا طير لك نية على روسة لتلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشه، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، وصوايدك تلعب بكل مخروشه، شفتك وصاع القلب يا طير ما صاع، صوع ينسي راعي الدر طوشه، وانا شريتك قدر ماني ببياع، مالي ومال اللي حياته قروشه، قالوا عديم وقلت اسميك فزاع، وهديتك اسم ما تحرف نقول
فزاع.
خبرتك أنا، قلت لك
موضوع يخص الكل يعني، وهذا عمل خير إن شاء الله.
لازم نكلمهم،
لازم نتواصل وياهم يعني.
يعني إذا متواصل وياهم أنت بتعرف الحق، لكن يوم يقولك واحد نعم فلان قال لي
نعم. يلا نقاي بسم الله ويبدأ.
ها بدينا، كم باجي كم
الحين؟ طبعا
كم هذا؟
أربعة.
أشوف
في ديج عشر. خذي أبو عشر بيات خير لك.
جاهز؟ لا عمي العشر صح لي، بس نصها لي والنص ميودتنا أتبرع فيها للمحتاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أطيب.
يرحب من يقدر وياوي، ويرحم كثير عنه، الخير ما يسواه ساوي، لو بالدعاء لا بد يوصل. وصلت رسالة يقول راعي الرقم لآخر رقمه 622، صدق أنه الخير ما يسواه شيء، ما خليت مكان في الدنيا أبا عالج عيوني، والله ما رد، وتبرعت مبلغ يعادل 1% من المبلغ اللي صرفته على علاج عيوني، وبفضل الله صحت. سبحان الله، تستاهل كل خير، تستاهل الشفاء، وتستاهل الرحمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا اللهم لا تردنا بعد الدعاء إليك خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن وصلك ورؤيتك يوم القيامة محرومين.
زايد الخير ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 5 المسيان لين 7 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الأصدقاء تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
تذكرني بماضيك الليالي، من عجل بين هذيك الرمالي،
من شعف ما أظنوا أنا غصب عنه غدر
المحبة تزيد في مهجتي حاري
شلاتنا على الأولى
مياه وسبا فاصل أربعة
سهيل بتخبرك إذا ساير تبوم القوين مشي كم يبالك لين توصل وإذا سيكل كم يبالك
أكيد سيكل أسرع
وإذا سيارة
بعد أسرع وإذا تبى توصل أسرع اركب لك طيارة
بتصدق عندي لك شي يوصلك أسرع عن هذا كله غمض برك
مستحيل إلا كان صاروخ
لا أخوي أسرع عن هذا كله شغل الراديو على إذاعة اللولة وبتطوي لك الدرب طيب
الأولى منكم وفيكم
ودقن سقانا يا عرب زايد وغان في إذاعة اللولة باب البرق استغفين
سوال الماضي وعادات وتراث وامثالنا المخلص أجل الجيل
ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل
الشعر والشلات والفن الأصيل تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل
نحن سلاح الدولة نحن بنقود الدولة للأمام هذا وقتنا بنبدأ من الحين
وأنتو السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
حياكم الله من جديد مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا عنوان فقرتنا اليوم اللسان الطويل هل هو دليل على قوة الشخصية؟ طبعا الشخص ليتصف بهذه المواصفات هل يستخدم هذا الشيء ويتحرى أنه شخصيته قوية ولا لا؟ خبرونا رأيكم 4477 على الرسائل النصية كان ما كان دليل على قوة الشخصية دليل على شو؟ بتعرف أكثر على هالموضوع ويا أخصائية العلاج النفسي الدكتورة مهراء المالك يا مرحبا بك وسهلا دكتورة دكتورة حياك الله ويانا على الخط
أيوك بس معي لي قطعني الصوت
ما علي حياك الله دكتورة نشكرك على تواجدك ويانا في حلقتنا اليوم
العفو
دكتورة فضلي. حابين نتعرف أكثر على هذا الموضوع برأيك هل طولة اللسان دليل على قوة الشخصية؟
طبعا في فرق بين قوة الشخصية وطولة اللسان الشخص اللي عنده قوة في الشخصية عنده ثقة بالنفس عنده أسلوب في الطرح عنده أمور كثيرة ترجع لي قوة شخصيته للكاريزما اللي يتمتع فيها هالإنسان في حين طولة اللسان اللي الشخص على كل شيء يبى يتكلم يبى يرادد يبى يحاجج يبى يدخل في أمور أحياناً داعي وأحيانا بدون داعيها في فرق بين الشخص اللي عنده طولة لسان وبين الشخص اللي عنده قوة شخصية مش أي شخص قوي اللسان عنده قوة شخصية لأن في أغلب الأشخاص اللي عندهم طولة اللسان المحاججة الدخول في أمور ما لهم علاقة فيها اللي يعني يمكن إحنا ساعات نسميهم يتفلسف على كل شيء أبو العريف ويتكلم أحيانا يدخل فيها بأسلوب غير لبق في حين الشخص اللي عنده قوة شخصية عنده أسلوب في طرح المعلومات ثقته بنفسه عالية عنده قدرة على حتى احترام الآخرين يعني يوم بيبي ناقشهم في فكرة عنده قدرة على احترام الآخرين غير الشخص اللي طويل اللسان الناس كلها تتحاشاه لأنه على الأغلب ممكن يتجاوز في بعض الأمور في كلامه وياهم في حتى أسلوبه في الحوار وياهم فبالعادة الناس ما تحب تدخل في حوار وياهم لأن دائما هم عندهم أسلوب مزعج في الكلام أو غير لبق
هو يمكن دكتورة اللي عندهم هذه الصفة يشوفون أنهم يعني بهذا الأسلوب هم بس يعني يعطون رأيهم وشخصيتهم تكون قوية يعني هو ما يشوف أنه عنده مثل هذا الشيء السلبي
على الأغلب هو ما يشوف نفسه أنه هو عنده طولة لسان، هو يشوف عمره أن أنا شخصيتي قوية وما حد يقدر يقول لي كلمة إلا أنا أرد عليه عشر
بالضبط،
بغض النظر عن منو الشخص اللي يكلمني، شو الكلام اللي يوصلني، شو الأسلوب اللي أستخدمه، كلها يعني كل مقام مقال. أحيانا إحنا في أشخاص أكبر منا في السن، أشخاص أطفال صغار، فإحنا مو كل الناس بنكلمهم نفس الطريقة، مو كل الناس برد عليهم بأسلوب هجومي. يعني الأشخاص اللي عندهم طولة اللسان أحيانا أغلب الأوقات، مش أحيانا، أغلب الأوقات ردهم يكون في أسلوب هجومي، كأنه داخل مجادلة، كأنه داخل حرب، أنت بتقول لي كله أنا برد عليك بعشر. صحيح. عشان أنا أبين لك أني أنا أقدر أرد عليك. فيكون فيها نفس المنافسة، أني أنا أقدر أرد عليك، أنا أقدر أحاجج.
فإذا هو دكتورة ما كان دليل على قوة الشخصية، دليل على شو؟ نحن سألنا مستمعينا، وحدة من المستمعات قالت هذا دليل على ضعف الشخصية، يعني العكس.
بالضبط.
شو رأيك؟
هو ضعف شخصية لأنه هو يبغى يغطي الضعف اللي عنده بطولة لسانه، الصوت العالي. دائما هو يستخدم الصوت العالي عشان يداري الأمور الثانية اللي عنده فيها اهتزاز في شخصيته، يمكن شخصيته ضعيفة، يمكن ما عنده قدرة على الإقناع، يمكن عنده مشاكل نفسية، يمكن ما عنده ثقة بنفسه.
حتى لو هو مو بداري عن هذا الشيء، يعني حتى بدون ما يحس أنه عنده هالأمور، يحاول أنه مثلا تكون شخصيته قوية.
في منهم ما يدرون، وفي منهم يستخدمونها كأسلوب للدفاع عشان أداري على المشكلة اللي عندي. أنا بستخدم الصوت العالي، فالناس اللي حواليا ما بيكتشفون أني أنا أرفع صوتي عشان أغطي الأمور الثانية. بس نعم. الأغلبية بعد ما يكونون واعين بنفسهم، ما يكون عندهم استبصار بالشيء اللي هم يسوونه. بس على الأغلب هو عنده ضعف الشخصية، يحاول أن يداركه بصوته العالي بمحاجشته عشان يوضح للناس البقية ويثبت لهم أني أنا أقدر.
دكتورة، شو الأسباب اللي ممكن تخلي شخص يوصل هالمرحلة، يعني أنه يكون هو طويل اللسان أو يتصف بهذا الطبع؟
أحيانا الشخص يكون نشأ في بيئة كل الموجودين وياه في البيت عندهم استخدام لطولة اللسان. أحياناً هو كان ضحية، دائماً كان يتنمرون عليه، سواء كان في المدرسة، في البيئة اللي هو عايش فيها، وهو وجد أني أنا لازم أدافع نفسي بهالطريقة، أدافع عن نفسي بهالطريقة عشان أقدر أحمي نفسي. يعني كأنه عايش في الغابة، بسبب التنمر المستمر عليه لازم أعلي صوتي عشان الناس تقدر تحترمني. الشيء الثالث، القدوة اللي هو يتبعها، مثلا الأبوين، مثلا الأشخاص اللي هم يتابعهم سوشيال ميديا، هم يشوفهم أنهم يستخدمون هالأسلوب، فهو يشوف أن هالشخص محترم من قبل الآخرين، هذا له سيطرته، فهو يحاول أنه يسوي نفسهم عشان هو يكتسب نفس طريقة التعامل مع الآخرين.
نعم. فشو الحل دكتورة، شو الحل لهذا الطبع إذا الإنسان حاب أن يغير من نفسه؟
كبداية، إذا إحنا ويانا أشخاص نشوفهم أنهم صبيطين اللسان، لازم ننبههم لهالشيء. إذا هو مش مستبصر بحالته، أنا لازم أنبهه وأقول له أن هذا الأسلوب يخسرك علاقاتك مع الآخرين. الشيء الثاني، إذا أنا كنت من النوع اللي لسانه طويل، أحاول أني أنا ما أتكلم في كل شيء، ما أدخل نفسي في كل الأمور، أتكلم فقط يوم يحتاج يعني يوجه لي الكلام، يوم الموقف يحتاج أني أنا أرد عليه، أو يكون ردي دبلوماسي، يكون فيه نوع من الهدوء، يكون ردي اتزان انفعالي، ما أرد عليهم بطريقة غير لائقة أخسر فيها علاقاتي مع الآخرين. فدائما إحنا لازم نوعي الشخص، والشخص روحه يكون مستبصر بحالته. إذا شاف الناس تنفر منه بسبب طولة لسانه، لازم يراجع نفسه. شو الهدف اللي إحنا دائما نطلب من الأشخاص؟ أن راجعوا نفسكم يوميا، ليش زعل مني فلان؟ ليش يوم أنا تكلمت هو زعل من كلامي؟ لازم تراجع نفسك، يمكن أنت تكلمت وياه بطريقة غير لذقة، يمكن أنت طولت لسانك عليه، يمكن أنت جرحته في الكلام، فأنا لازم أهدي شوية، لازم أتراجع شوية، لازم أضبط انفعالاتي وما أجلس أعق كل الكلام اللي عندي. يعني لازم أسوي كنترول على نفسي عشان أقدر أحافظ على علاقاتي مع الآخرين.
يعني ما يسوي تشوف أني أنا دائما صح وفي النهاية ما أراجع نفسي بهالطريقة. يعني هاي نقطة وايد مهمة، إن الإنسان ممكن يشوف إن يمكن أنا كنت
تعامل وياهم الأشخاص اللي يشوفون عمرهم دائما هم الصح وما يبون يراجعون نفسهم، ويشوفون تكون عندهم الأنا مرتفعة، ويشوف عمره أنه هو دائما مواقفه هو الصح، الناس اللي حواليهم الغلطانين، هذه له مع الوقت يخسرون العلاقات اللي وياهم شوي شوي، يكتشف متأخر أنه هو السبب أنه ما كان ينظر لنفسه نظرة صحيحة.
نعم دكتورة، موضوع وايد مهم اليوم. حاب أشكرك على كل هذه النصايح الطيبة اللي قدمتي لنا ووضحتي لنا هذا الموضوع أكثر. إن شاء الله استفادوا المستمعين مثل ما أنا استفدت منك. مشكورة،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، ما قصرتي ويانا، الله يحفظك. مع السلامة مستمعينا. كنا ويا الدكتورة مهرة المالك، أخصائية علاج نفسي، ما شاء الله دائما تفيدنا في حلقاتنا. اليوم كان موضوعنا عن اللسان الطويل وهل هو دليل على قوة الشخصية ولا لا. منطلع فاصل لكن مستمرين وياكم، تريونا.
البلاد
قلت له هذا النانك يعني قبل الفير جايب نبات بيانك من الليله قدر ليه بالوفاء وفاني وجدم لي بالزقر
بكذا تعامل محابيبك يوم قلبي بحبك تشربك لا تحبها تراحيبك في محبك خاه من ربك دارب أدامه داريبك
داريبك خطير من البعد عقلي يجني على ريم رعى نبت الشفايف حملت أثقال والله يتعبني على ما بيتوزيني كلايف هويت الخل
يقول قلبي خضر واكسر خضر عود شارب دجر وامشي على كيف اشتاق لي من ذعذع النود اشتاق لي من ذعذع النود طراب واذب المشاريف شاعر ورمس بوه دبسود تحلال يفيه التواصيف
تواصيف
قالوا علينا البيت رده لا ما دروبه يويع القلب يا قلب وش حدك تعده على عرب ما جربوا الحب
تجاوز خطأ من يحسدونك وغض العين وخلك كبير بعين من حب تصغيرك
قالوا وش أحلى من زمان الطيبين قلت البشر يلي ما غيرهم زمان على المشطة والرخاء متعودين ما تبدلوا حتى لو تبدل مكان
كانك بغيت العز مجان وتناله بأقرب وسيلة إلزم بتقوى الرب سبحان يا خير سجدة بحلك ليه
اسمع قصيد عيال بلاد عطول اليوم على إذاعة الأولى.
فزاع يا الغيمة هلية دوا رعدك وبرقك سراب منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين ذكرني بمنظر غروب الأمنيات أهل الحنين اللي يعرفونه الحنين
قصيد فزاع
أنا وقلبي والغلاء متعاهدين نخلي أعدائك تموت بذلهم دبي في فصل الشتاء للعاشقين روعة لأكثرهم ولا وقلهم
فزاع
للخيل فرسانة والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي زايد يعس في المجد من عاده غلام وشلون تستغرب لشفتها خاطمها أجمل وطن داري لكن أغلى وسام وسام أم الشعب أمي فاطمة
فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى على إذاعة
قصيد فزاع
يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها أحجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها، وإن كان تشكي من الغربة في عصرنا غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها، وإن كان على العوى هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها، أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها، خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيب الموجعة من صحيب، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. أقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنيب، خل البشر تسمعك وتشوف منظارها.
قصيد فزاع.
لقل البال.
تدرين معالي الدكتور مغير لخيلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وفي دبي مدير عام هيئة تنمية المجتمع معالي حصة أبو حميد، وفي الشارجة سعادة عفاف المري رئيس الدائرة، وعندك لفجيرة وام القيوين وعيمان وراس الخيمة يتبعن وزارة التنمية. الله يوفقهم لخدمة البلاد والعباد.
لقل البال.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا، ردينا لكم مكملين وياكم في فقرتنا الأخيرة من حلقتنا اليوم. لا تنسون تقدرون توصلون ويانا على الرسائل النصية 44777، أو تنزلون تطبيق إذاعة الأولى FM وتتواصلون ويانا بشكل مجاني من خلال التطبيق. اللي طافت الحلقة يقدر يتسمعها من البداية على موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد مستمعينا من خلال التطبيق. في هذه الفقرة بنتعرف وياكم على أهم الأخبار اللي مستوية في البلاد. خبرنا الأول عن وزير الصحة ووقاية المجتمع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس اللي أعلن عن تطوير نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة والنظام الوطني للفحوص الدورية لأمراض القلب والشرايين. طبعا هذا ضمن مجموعة من المبادرات الداعمة للوقاية والحفاظ استباقيا على صحة أفراد المجتمع حسب رؤية الوزارة منظومة صحية رائدة عالميا لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد إن شاء الله. هذا كان خلال جلسة رأسها العويس ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، رمز فيها عن أهمية الفحوص المبكرة في الحفاظ على الصحة استباقيا. أكد أن مجال الفحوص الدورية خلال السنين اللي طافت ما شاء الله شهدت تطور أسهم في تعزيز الوقاية وتحسين جودة الرعاية الصحية الفردية باللي يتماشى ويا طموحات القيادة وتوجيهاتها. قال يعتبر برنامج الفحص الطبي لحديثي الولادة أحد أهم البرامج اللي تضمن الرعاية الصحية لحديثي الولادة مبنية على الأسس العلمية الحديثة وحسب أعلى المعايير الدولية. يشتغل هذا البرنامج على الاكتشاف المبكر للحالات المرضية اللي ممكن تأثر في صحة الطفل على المدى الطويل. قال أن التشخيص المبكر يسهم وايد في تسهيل العلاج ويخلي الصغار يوصلون لقدراتهم الكاملة. يكون إجراء الفحص من خلال أخذ عينة دم عن طريق كعب الرضيع حديث الولادة من ممرضات من الدربات عقب 24 ل 48 ساعة من الولادة. وبما يختص موضوع الفحوص الدورية لأمراض القلب والشرايين، قال بأن تطبيق آلية الكشف المبكر عن أمراض القلب والشرايين يسهم بشكل فعال في التشخيص المبكر لخطر الإصابة بأمراض القلب الله يبعد عنكم الشر بأنواعها في السنين العشر الجايات من حياة المريض، ويتم تقييم عوامل الخطورة المصاحبة لهذه الأمراض. فشيء جميل. وخلال نفس الجلسة تم الاتفاق على توحيد وتحديث معايير الفحص الخاصة بالمواليد الجداد ومن ضمنهم الجينوم الوطني، حتى تمت مناقشة تعميم ممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين في كل الجهات الصحية، ومناقشة أفضل السبل لرفع الالتزام بالفحوص الدورية عشان يحافظون على صحة أفراد المجتمع. جزاهم الله خير على كل هذه الجهود. نتكلم بعد مستمعينا عن خبرنا الثاني عن الإسكان. طبعا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة شهد جلسة حكومية عن الإسكان ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الأول. نحن ذكرنا في بداية الحلقة بنخبركم عن أهم الأخبار بخصوص طبعا الاجتماعات السنوية لحكومة الدولة. وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي قال أن التعاون ويا القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، واللي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل. هذا كان خلال جلسة رأسها سهيل المزروعي بعنوان الإسكان، كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة ويا القطاع الخاص وفي وقت قياسي، وحضروا كبار المسؤولين من الجهات الإسكانية والبلديات اللي لها خص طبعا في الدولة. قالوا أن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة ويتطلب تعزيز توحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال وضع الخطط الإسكانية الوطنية. هذا الاهتمام ما شاء الله بين خلال إصدار 10,000 قرار دعم سكني تقدمها الجهات الإسكانية سنويا، ووصلت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90%. إن شاء الله الحكومة بتطلق مشروع تحولي خيارات سكنية متنوعة بالشراكة ويا القطاع الخاص. هذه مثل مبادرة بيكون فيها الاتفاق ويا الشركاء من القطاع الخاص عشان يطورون مجمعات سكنية متكاملة وتكون أسعارها مناسبة للمواطنين إن شاء الله. أخبار جميلة، وفي بعد حتى معلومات أكثر اللي حاب إنه يتعرف على هذا الموضوع. هذه من أهم الأمور طبعا اللي حبينا نخبركم عنها. عندنا بعد من الأخبار إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الله يحفظه المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين، تكون أداة فعالة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. هذا كان في خلال حضور سموه جلسة التوازن بين الجنسين اللي كانت أمس بمشاركة أمناء عموم المجالس التنفيذية في الإمارات، أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن أجندة عمل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي. فشيء جميل الصراحة، وإن شاء الله بيشتغلون على مبادرات مختلفة ويا القطاع الخاص وبيشاركونهم في المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين. بعد من أخبارنا مستمعينا، نتكلم خلال جلسة التكامل الرقمي الحكومي الوطني بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الله يحفظهم. كانت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطور الحكومي والمستقبل أكدت أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي من خلال أنها تتبنى سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة. ذكرت أن المرحلة الجاية إن شاء الله تطلب تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الوطني لتحقيق التنافسية الرقمية وتسهيل حياة الناس. خبرنا الأخير مستمعينا، طبعا شرطة أبوظبي دعت الأشخاص أنهم يستفيدون من مبادرة أن يحطون لوحة أرقام إضافية على قاعدة حامل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من مركبات اللي تشل دراجات هوائية، عشان يتفادون حجب لوحة المركبة لأن طبعا هذه عليها مخالفة مرورية وفرض غرامة. طبعا هذا في جهودهم لتعزيز السلامة في الطرق، و يعني عشان أصحاب المركبات اللي تشيل دراجات هوائية تبتعد عن موضوع المخالفات المرورية. تحملوا عن هذا الموضوع مستمعينا. طبعا بهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله استفدتوا، إن شاء الله قصرنا وياكم الدوب، ورد لكم إن شاء الله في حلقة جديدة باكر في نفس الموعد من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. كنت وياكم أختكم أمل الملة في مان الله.
عيال البلاد.